بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجدداً نبارك لكم أيها الإخوة والأخوات هذه المناسبة العزيزة والجليلة على قلوبنا جميعاً، ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك والعظيم أن يثبتنا على محبتها وعلى السير في نهجها، ونسأل الله عز وجل بحقها وبحق أبنائها الطاهرين أن يرزقنا الأمن والأمان والصحة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، مثلت الزهراء سلام الله عليها أشرف ما في المرأة من إنسانية وصيانة وكرامة وقداسة ورعاية وعناية، كفاها فخراً أنها تربت في مدرسة النبوة وتخرجت من معهد الرسالة وتلقت عن أبيها الرسول الأمين صلى الله عليه وآله ما تلقاه من رب العالمين. لقد سمعت ووعت القرآن الكريم من النبي المصطفى، وسمعته من علي المرتضى، وصلت به وعبدت به ربها بعد أن وعت أحكامه وفرائضه وسننه وعياً لم يحصل عليه غيرها من ذوي الشرف والمكرمات. نشأت الزهراء سلام الله عليها نشأة إيمان ويقين، نشأة وفاء وإخلاص وزهد. لقد نشأت وهي تحذو حذو أبيها في كل كمال، حتى شهدت بذلك عائشة تقول: ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله من فاطمة سلام الله. وكانت إذا دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها، وإذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبلها ورحب بها وأجلسها في مجلسه. هكذا هي الزهراء سلام الله عليها. علينا أيها الإخوة والأخوات أن ننظر إلى الزهراء في كل أحوالنا وفي كل أوضاعنا، لنستلهم منها من شخصيتها ومن كمالها، من علاقتها بالله سبحانه وتعالى، من كل خصوصياتها الإيمانية والروحية ما نستفيده في مسيرتنا في هذه الحياة، في مسيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث في العوامل العملية للأخلاق الإسلامية ولتهذيب النفس وللارتقاء بالنفس إلى مراقي الكمال، فابتدأنا بالتوبة وقلنا أن في التوبة أبحاث نمر عليها بحيث نستوعب هذا الموضوع بكل تفاصيله إن شاء الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. واقعا في هذه الآية المباركة يقف الإنسان وقفة إعظام وإكبار لهذه الرحمة الإلهية، هذه الرحمة البارزة في هذه الآية. لاحظوا: إنما التوبة على الله، على تدلل على أن الله سبحانه وتعالى اعتبر التوبة واجبة عليه. شوف، لاحظ اللطف الإلهي. إذن الله سبحانه وتعالى لطفاً بنا، لطفاً بعباده، الإنسان إذا اقترف ذنباً المفروض أن يعاقب، هذا مقتضى القاعدة. إذن كيف يكون حقاً على الله وواجباً على الله أن يتوب على هذا الإنسان؟ وهذا الإنسان هو الذي ارتكب المعصية، هو الذي تحدى، هو الذي عصى الله سبحانه وتعالى. لكن شوف الكرم الإلهي الذي لا حدود له، فرض الله سبحانه وتعالى التوبة، قبول التوبة أمرا واجبا على نفسه، وكأن المذنب له حق دلال يتدلل على الرب تبارك وتعالى، يطالبه بما أوجبه على نفسه من المغفرة والرحمة والتوبة إليه. وهكذا في آيات كثيرة وفي نصوص كثيرة نستشعر عظمة الرحمة الإلهية من خلال قبول التوبة. لاحظوا هذه الرواية الجميلة عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ألا إن الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل ظلت راحلته في أرض قافر، في صحراء ما فيه أحد، إنسان يمر في الطريق وتضيع دابته وراحلته وعليها طعامه وشرابه. قد يشعر الإنسان بالمصيبة في ذاك الوقت اللي راحلة، لو تتعطل سيارتك في أرض صحراء ولا في ذاك طريق منقطع ولا يمر عليك أحد، شكون حالك؟ فبينما هو كذلك لا يدري ما يصنع ولا أين يتوجه حتى وضع رأسه لينام. بعض الأحيان الإنسان من شدة القهر يحاول أن ينام شوية حتى ينسي القهر. فأتاه آت فقال له: هل لك في راحلتك؟ قد يصير مسرور هذا الإنسان. قال: نعم. قال: هو ذا، فاقبضها. فقام إليها فقبضها. أراد الإمام يعطينا مثل تقريبي لمقدار فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده المؤمن أو المذنب. فقال أبو جعفر: والله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من ذلك الرجل. حين يتوب من ذلك الرجل حين وجد راحلته أكثر فرحا، الله أكثر فرحا. وطبعا في الأكثرية هم مراحل طويلة لما نعلم بها ولا ندركها، يدركها المعصوم. وقوله تعالى إلا من تاب، لاحظ أيضا هذا من اللطف العظيم والوسيع لله سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لاحظ في هذه الآية ما اكتفى فقط بالمغفرة بالعفو عن ذنب التائبين، لا، بدل السيئة حسنة، تبديل السيئات حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ورد عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في معنى الآية ويستر عليه من ذنوبه ما يكره أن يوقفه عليها، قال ويقول لسيئاته كوني حسنات. لاحظ الكرم الإلهي، السيئات يبدلها حسنات، وذلك قول الله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. زين، كان واحد يقول خب خلنا نرتكب المعصية ثم نتوب وهكذا نولد لنا ما شاء الله من الحسنات، هذا فيه مشكلة. هذا الإنسان اللي يتصور هذا التصور غافل عن أنه من الذي يضمن للإنسان أن يعيش حتى بعد لحظة، قد يحالفك الموت ولا توفق للتوبة. ثم أن ترك الذنب أهون من التوبة، لأن الإنسان لا يضمن نفسه أنه يوفق للتوبة. إذن أيها الإخوة، شيء مهم وضروري أن نلتفت إلى أنفسنا، أن نلتفت إلى التزكية. التزكية مفهوم قرآني ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن الهدف من بعثة الأنبياء لا سيما نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، هو التعليم والتزكية، يعلمهم ويزكيهم. إذن التزكية لها شأن عظيم، إذن لابد أن نلتفت لها أيها الإخوة بشكل مستمر، وسوف إن شاء الله نبين مدى حاجتنا للتزكية بشكل مستمر. طبعا بالنسبة إلى التعليم ينبغي أن نلتفت إلى أن هدف الأنبياء وأوصيائهم هو تعليم الموضوعات ذات الدور الجوهري في سعادة الإنسان، والتي يعجز الإنسان عن نوالها بمفرده أو أنه يتغافل عنها بالرغم من أهميتها. يعني العلوم التي لها ارتباط بسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، أما سائر الأمور أو سائر العلوم الأخرى التي يحتاج إليها الإنسان لتحسن وضعه في دار الدنيا، هذه بإمكان الإنسان أن يشغل عقله ويستفيد من تجارب الآخرين لمعرفتها. يعني القرآن الكريم والشريعة لم تبين للناس العلوم، علوم الهندسة والجغرافيا والكيمياء إلى آخره من هذه العلوم، لأنها هذه بالإمكان أن الإنسان يشغل عقله ويتأمل ويستفيد من خبرات الآخرين ويوصل إلى هذه المعلومات. لكن أكو معلومات بالنسبة إلى القضايا الدينية لا يمكن أن يحصل عليها حتى لو شغل عقله، لابد أن يرتبط بعالم الغيب، لابد أن يرتبط بوحي السماء. وعدم معرفة العلوم الأخرى لا يضر بحياة الإنسان. اليوم في هذا الزمان أكثر مما مضى نحن بحاجة أيها الإخوة إلى التزكية، إلى التربية، إلى التعليم، حيث تنوعت فروع العلم أو العلوم الإسلامية واتسعت وازدادت المغريات أو المغريات والملهيات، وتنوعت وتشعبت واقتربت من الإنسان، أصبحت قريبة من متناول الإنسان، هذه الأمور التي تصد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. إذن أصبحت التزكية أمرا مهما جدا في هذا الزمان، ولذلك الله سبحانه وتعالى قد يقسم بعدة أمور في سورة الشمس مقدمة للتزكية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكلمة التزكية بعدان، بعد إيجابي وبعد سلبي. البعد الإيجابي يتمثل في توفير الأسباب الضرورية للتكامل ونمو المخلوق الذي يتوفر على هذه القابلية. وهناك بعد سلبي وهو إزالة العوائق، إزالة الموانع الخارجية والداخلية التي تحول دون هذا التكامل. عيناً مثل الشجرة، الفلاحين يدركون هذا من أكثر منا، الشجرة في نموها تحتاج إلى أمرين: تحتاج إلى عامل إيجابي وهو توفر التربة الصالحة وتوفر النور والشمس والهواء والماء والساقي المنتظم، هذا عوامل إيجابية. عوامل سلبية أن تطرد عنها كل الموانع وكل الآفات، كل ما يمنع من نموها لابد أن يزيله الفلاح لكي تزدهر هذه الشجرة وتنمو وتعطي ثمرا. كذلك نفس الإنسان تحتاج إلى هذين الأمرين، إلى عوامل تتوفر تعطي للإنسان الطاقة وتعطي للإنسان الحيوية، وأمور أخرى لابد أن يتجنبها الإنسان، هذا بشكل دائم ومستمر. آخر نفس الإنسان هي من الأرض، نفس الإنسان، خلق الإنسان من الأرض، فإذن هو كالشجرة، وهذه الشجرة المفروض أنها تصل إلى الله سبحانه وتعالى، إلى السماء، فتحتاج إلى طاقة، إلى مدد، إلى كثير من القضايا حتى تستقوي في عروجها إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية في القرآن الكريم تارة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وتارة تنسب إلى الأنبياء، وثالثة تنسب إلى الإنسان. الله يزكي من يشاء، وفي هذه الآية التي تلوناها نسبت التزكية إلى الأنبياء: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتنسب إلى الإنسان: قد أفلح من زكاها. هل هناك تناقض؟ تارة تنسب إلى الله، تارة تنسب إلى الملائكة، وتارة تنسب إلى الإنسان. يمكن توضيح هذا التعارض البدوي في ضوء التوحيد الأفعالي، يعني العلاقة الطولية بين الأسباب والعلل، وبين إرادة الله سبحانه وتعالى. فنسبة التزكية إلى الله عز وجل تأتي من باب أن الله هو المحرك الأساسي، هو المسبب الأساسي، هو قمة سلسلة العلل والأسباب، هو أصل الوجود، هو مصدر الوجود. فهناك إذن فارق بين تزكية الإنسان وتزكية الشجرة. تزكية الإنسان لأن الإنسان له إرادة واختيار، فهو يزكي نفسه بنفسه بإرادته باختياره. أما الشجرة تحتاج إلى إرادة من؟ إلى إرادة هذا الفلاح. وأن أي إنسان وكل شيء وما يملك وما يصل إليه إنما هو بفضله ورحمته. ونسبة التزكية إلى الأنبياء لأن الأنبياء هم الذين يمهدون المقدمات لتزكية الناس وتزكية الإنسان لنفسه، للتأكيد على أنه هو الفاعل المختار، ولا بد أن تحصل التزكية بإرادة منه واختيار. إذن التزكية أيها الإخوة والأخوات، التزكية هي الحذر من آفات النفس التي يسميها علماء الأخلاق بالتخلية. التخلية هي الحذر من آفات النفس. لعملية التخلية يتعين الإنسان العمل لاستقطاب ما هو نافع لسلامة النفس ولتكامل النفس، وفيها يجب استحصال القوة والطاقة الضرورية للعروج، فإن نفس الإنسان محل ولادتها الأرض، ولكن مستقرها ملكوت السماوات والأرض، وعليها أن تعرج إلى الله، فهي مصدر حياتها وتكاملها وتغذيتها هو ذكر الله عز وجل والتوجه نحو المعنويات. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة الإنسان بماذا؟ بالذكر، لينذر من كان حيا. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فمن أراد نفسا أكثر طهارة وروحا أكثر طراوة وقلبا أكثر صفاء عليه أن يحافظ على المزيد من ذكر الله في قلبه، ويحني رأسه تسليما وعبودية أمام الذات الإلهية المقدسة. ويجب أن يكون المران مرانا للقلب وليس عبادة سطحية. احنا عبادتنا عبادة سطحية جافة خالية من الروح، فلا أثر يذكر لله أكبر لما يقول الإنسان في صلاته الله أكبر، ينطقها الإنسان بلسانه وشفتيه لكنها لقلقة. مع الأسف قلبه يرتع في مكان آخر حين يكبر الإنسان. روح الإنسان أيها الإخوة تحيا بالتزكية، والتزكية إنما تأتي بذكر الله والابتعاد عن المعاصي، وهذا يحتاج إلى تمرين ومراس. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بصلاة واحدة في الليل والنهار، وإنما أمر بخمس صلوات: أقم الصلاة لذكري. فعلينا أيها الإخوة أن نلتفت إلى أهمية التزكية، ولبقية الحديث تتم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.